الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما لأن أباه كان صحابيا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عندي وآله والأولى أن يقال وعلى آله وعلى آله لأن هذا هو لفظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وإيش وعلى آل محمد قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهة الحلال بين والحرام بين يعني أن الأحكام ثلاثة حلال بين وحرام بين والثالث مشتبه هذا معنى قولي إن الحلال بين يعني الحلال اللي هو حلال بين كل نعرفه والحرام بين كل نعرفه الحلال الحرام الذي هو حرام بين كل نعرفه بقي شيء مشتبه هل هو حلال أو حرام فالأقسام إذن كم يا أحمد ثلاث أقسام حلال بين وحرام بين ومشتبه مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ما لها حصر الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك هذا حرام بين هناك أشياء مشتبهات سبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يصح ثانيا هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل وهذا يقع كثيرا ما أكثر ما يشكل علينا الحديث هل ثبت أو لم يثبت وهل يدل على هذا أو لا يدل وأما الاشتباه في محل الحكم فهل ينطبق على فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق الأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط والثاني يسمى تحقيق المناط طيب ويأتي إن شاء الله تعالى الأمثلة في استنباط الفوائد وإن نعم يقول لا يعلمهن كثير من الناس يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير كثير لا يعلم وكثير يعلم ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمهن أكثر الناس لو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين لا يعلمون إيش قليلا لكن قال كثير يعني ويعلمهن كثير لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لتقصيرهم في المعرفة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله وعرضه فيما بينه وبين الناس لأن الأمور المشتبهة إذا مارس الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون فيه هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا إلى آخر وكذلك فيما بينه وبين الله إذن استبرأ لدينه فيما بينه وعرضه فيما بينه وبين الناس ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع وقع هذه جملة شرطية كما هو معروف من وقع في الشبهات أي فعلها وقع في الحرام قوله وقع في الحرام هل المعنى أوشك أن يقع في الحرام أو المعنى وقع في الحرام لأنه لا يجوز أن يقع في المشتبه؟ يحتمل هذا وهذا، ولننظر للمثال فيوضح أحد المعنيين. أرجو الانتباه. أسئلة؟ نعم يا سليم. نعم. أي أتريد أن تنفي الوقوع ولا أن تثبت الوقوع؟ ها؟ والله اللي يظهر لي أنه لا يقع، لكن المشكلة الآن أنه ينبغي أن نسوس الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم، لأن الطلاق في الحيض محرم تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نحجز الناس عن هذا التلاعب، وإلا فظاهر الأدلة أنه لا يقع، يدل عليه حديث عائشة الذي سمعت. نعم. نعم. نعم يثاب، ولكن إذا كان هذا الأمر مما يطلب فعله فعليه أن يعيده، كما لو صلى محدثا لا يعلم، فهنا نقول هو لا يعلم لكن عليه أن يعيده. نعم. يصلي هذا. نعم.
شيخ قوله فاضل وما ينتقد شبهات فقد استبرا يديه.
ما وصلنا تخلف. نعم.
هل الأخوة يسمى بالبدعة المحمودة البدعة المذمومة؟
يسأل هل هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة؟ الجواب لا. لا يمكن أن يقال بذلك. وكيف يمكن أن يقال إن هناك بدعة محمودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ كل بدعة. والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أفصح الخلق وأعلم الخلق بمعاني الكلام وأنصح الخلق للخلق. فكيف يأتي بهذه الكلية العامة كل بدعة ضلالة ثم نقول البدع ما هو حسن منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح؟ لا يمكن.
الفرق بين الاجتهاد الذي غير صحيح والبدعة.
نعم. طيب، إذا قال قائل ماذا تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين رأى الناس قد اجتمعوا على إمام واحد في قيام رمضان، قال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليه؟ فالجواب أن هذه بدعة نسبية باعتبار انقطاعها زمنا ثم عادت، وإلا فهي موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستقل عمر بها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحاب ثلاث ليال جماعة في رمضان، فخشي أن تفرض عليهم فترك. فيكون قوله نعمة البدعة إيش؟ البدعة نسبية باعتبار أنها انقطعت زمنا. وقول من قال إنها بدعة لغوية فيه نظر، والصواب أنها بدعة نسبية. نعم يا عبد الله. هذا محل نظر، قد يقال إنما في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة الخير يثاب عليه، ولكن يأثم على البدعة فيجتمع في حقه أمران: ثواب على نية وإثم على بدعة. ولا مانع من ان يكون العمل الواحد له جهه، العمل ان يكون العمل الواحد وله جهتان. نعم عبد الرحمن.
شيخ احسن الله اليكم، قالوا في قل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه دلاله، قالوا قل ورد في القران ولم يكن فيه عموم.
نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان.
نعم.
ولم يقنع ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفاته.
نعوذ بالله.
وقالوا قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها.
نعم.
ولم تدمر السماوات والارض.
نعم. هذا قول جاهل. كل من عليها، هل الله على الأرض؟ أصل ما دخلها من أصل. كل من شف يا مبارك إذا صرت أجيب لا تحرك افتل الجواب. كل من عليها ف والله عز وجل في السماء. أما تدمر كل شيء بأمر ربها هل يقرأ ما بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، ما دمرت كل شيء، لا أحد يتكلم حتى أقول اسأل، عرفت؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأول من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، وكان يكرر هذا في الخطب يوم الجمعة عند اجتماع الناس. ونقول لهذا المسكين، أنت الآن إما آثم أو سالم، لماذا لا تسلك طريق السلام وتشتغل بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح؟ الحمد لله. ما يخالف، احنا قلنا أمس نبي نخصص لكم وقت أطول لأنه أمس فيها أسئلة كثيرة. نعم يا مبارك.
شيخ المبتدع إذا أصبح أنه مبتدع يا شيخ يؤخذ منه أو يرد عليه ولا؟
لا لا، إلا يرد عليه إذا كان ينشر بدعته، لا بد أن يرد عليه.
طيب هل أنا يصير أصلي وراءه؟
هذا فيه التفصيل. أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا تصلي وراءه، كما لو كان يسب الصحابة رضي الله عنه أو يرمي أم المؤمنين عائشة بأنها بغي، نسأل الله السلامة، هذا لا تصلي خلفه ولا كرامة له، وحذر من الصلاة خلفه. اسمع يا رجل، وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنك لا تصلي خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإن كانت مصلحة في الصلاة خلفه فصل، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. أفهمت؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا 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 تبالي. نعم. أحسن
الله لك شيخ، إذا كان هذا المبتدع شيء قريب لك فإذا هجرته أو كذا قطعت رحمه.
نعم.
كان على شيء، خاصة إذا كان يجاهد في مجلس بدعة،
اهجره ما دام الهجر يفيد فاهجره.
إذا لا يفيد
شيء، إذا كان يفيد نظرنا، إذا كانت بدعته مكفرة اهجره على كل حال، وإذا كان مفسقة فكما سمعت إن نفع وإلا لا تنفع. إيش سبح؟ وش سبح؟ وش المسبح؟ لا أحد يتكلم إلا السائل. أنت فيك عجلة يا مبارك، خليك مبارك على اسمك. تمام. يلا. يعني قل عد التسبيح والتهليل والتكبير بهذه الخرزات معروف، هذه الأفضل ترفع، وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما لم تفض السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حراما، كما يوجد في بعض الناس نشاهدهم إذا جاءوا للحج تجد الواحد عليه مسبحة قد تقلدها في رقبته فيها يمكن ألف خرزة، كأنما يقول للناس انظروا فإني يسبح الله إيش ألف مرة. والتسبيح في المسبحة فيه ثلاث محاذير: المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل، المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح بالخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل الرياء، نعم. سمعت رجع لها كلام واحد، نعم.
ذكرنا الأمس المثلة في الامرأة لها جنين إن لم تخرج مات الاثنان،
نعم.
وسمعت من القواعد الشرعية أن إذا تعرض المفسدتين المفسدتان يعني واحد يأخذ بما هو أقل شرعا فإذا كنا لو
نعم
إذا أخرج الجنين ومات وبقيت الأم حية ألا يكون هذا يعني المفسدة في هذا أقل من أن يموت الاثنان؟
لا، إذا مات الاثنان، إذا أبقينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين ما فعلنا مفسدة. من الذي أماته؟
الله عز وجل.
الله عز وجل. لكن إذا أخرجنا الجنين ومات من الذي أهلكه؟ نحن. فموت الإنسان من الله ما هو مفسدة، هذا من الله عز وجل وله يفعل ما شاء. نعم
شيخ، المقادير من علم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فكيف نوجه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى يرسل اليه ملك فيامر
بكتب
اربع كلمات؟
نعم. وش في اشكال؟
في ان الملك يطلع على حياته وعمله
اي بامر الله. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. ولذلك الملك يعلم أنه ذكر أو أنثى قبل أن تظهر الآلات الآن المشعة التي تبين أنه ذكر أو أنثى. وهذه نقطة ينبغي أيضا أن نتفطن لها، لأن بعض الناس الآن ينكر أن يكون الحمل معلوما ذكورة وأنوثة ويقول لا يمكن، مع أن الطب يثبت ذلك. فيتبس عليه الأمر فيقال الحمل له متعلقات: أولا ذكر أنثى، ثانيا هل يخرج سليما أو يموت في بطن أمه، ثالثا إذا خرج هل يعمر طويلا أو يموت في زمن قليل، رابعا رزق، خامسا عمل، سادسا غايته. هل هذا معلوم للناس الآن؟ ليس معلوم، لا يعلم إلا الذكورة والأنوثة، والذكورة والأنوثة يعلمها الملك الموكل بالأرحام. نعم.
ذكرنا أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد.
نعم.
المرأة الاعتكاف في المسجد ولا في بيتها؟
المرأة لا تصح اعتكافها في بيتها ولا في مصلاه، لأن النساء لا اعتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكفن في المسجد. نعم.
ما ورد عن الشقاق رضي الله عنه في ركعتين
دخول على الزوجه؟ نعم. بارك الله فيك. الآثار الوارده عن الصحابه حجه على القول الراجح، لا سيما الفقهاء منهم كابن مسعود وابن عباس وما أشبه ذلك، فمن فعل فلا حرج عليه ومن ترك فهو أقرب إلى السنة. نعم.
ذكرنا بأن الإنسان خرج من بيته وليس في قلبه شيء وقت الصلاة فإنها تصح بنية،
وليس في قلبه
ما نوى الصلاة
ما نوى الصلاة
يعني نوى فرض
ما ذكرنا. هل ذكرنا أن الإنسان إذا خرج من بيته نوى فرض الوقت؟ لا لا لا، ذكرنا إذا دخل في الصلاة. نعم.
وقد نوى فرض الوقت
إنه صح. نعم نعم.
في يوم الجمعة هذا
نفس الشيء. فرض الوقت إذا كان إذا أدركت الجمعة أو أدركت ركعة منها هو الجمعة.
أليس هو الظهر؟
لا لا، فرض الوقت الجمعة، لهذا يجب أن الإنسان يحضر الجمعة. إذا فاتت الجمعة صلى الظهر. نعم.
لو صلى رجل في بيته هل نقول صلاته فاسدة للحديث من سمع النداء
في البيت ما لا، ما نقول هذا لحديث ابن عمر وأبي هريرة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فكونه يجعل لصلاة الفذ فضلا يدل على أنها صحيحة. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأنه يراه رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض شرط، وأن من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطلة. لكن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفجر فيها أجر. نكتفي بهذا ولا؟ نعم. نعم أخرج ذلك، بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب ويستاك، ما الذي أخرج الطيب والسواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. ها؟ ارفع صوتك. أي نعم، نرى أن هذا لا بأس به، من يعني احتجاز مكان في الصف الأول والإنسان في المسجد لا بأس به، ولكن بشرط أنه إذا صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فإنه يذهب إلى مكانه لأن لا يتخطى الرقاب. نعم. الأصل في إيش؟ لا
الأصل في العبادات المنع
زين،
الأصل في الأشياء الحرة، الأصل في الأشياء الأخرى الحل.
نعم.
ماذا عن قول الأصوليين بأن الأصل في الأضواء التحريم؟
التحريم يعني لا يحل البضع إلا بالشروط، هذا المعنى. وفي بيتي في هذا المعنى والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم. ما نكمل الحديث.
نعم.
ما هو
الآن ذكر إفراد كلمة لا إله إلا الله في الإقامة بدون ما يردد مع المؤذن، مجرد قول لا إله إلا الله، قلنا عشان عدوث الله أنها بدعة.
ما هي البدعة؟
قول لا إله إلا الله إفرادها من غير
يعني متابعة المقيم في لا إله إلا الله. نعم. لهذا ليس بالمشروع، فإما أن تتابع فيه في جميع الإقامة وإما أن لا تتابع أبدا. ما هي؟ لا 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 أعتقد أنها سنة. تسأل؟ لا يا أخي، قلنا خلاص نكمل حديث النعمان الآن، أخذنا حوالي النصف أكثر من نصف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقف في الشبهات وقف في الحرام. قلنا الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. ننظر المثال، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي رعى الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق. المهم أنه يحمى قطع كبيرة من الأرض لا يرعى فيها أحد. الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيها، يعني يقرب أن يقع فيها. لماذا؟ لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فإنها سوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها. كذلك المشتبهات إذا حام حولها فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه. هذا المثال يقرب أن معنى الجملة التي قبلها من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا أداة استفتاح، فائدتها التنبيه على ما سيأتي. وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى، لكن هل هو حمى مباح أو حمى محرم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك، لكن قد يكون حلالا وقد يكون حراما. إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه والناس شركاء في ثلاث. طيب، الحديث هنا لا يراد به حكم حمى الملك، لكن يراد الواقع. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن وأداة الاستفتاح. ألا وإن حمى الله محارم الله فإياك أن تقربه، إياك أن تقربه، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة في إيش؟ بألا وإن. ألا وإن في الجسد أي جسد الإنسان مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، يعني شيء صغير. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح صلح الجسد. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشر: متى صلح القلب صلح الجسد، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسد. لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا هذا لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح إيش أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن نقول كالملك يأمر الرعية، بل نقول هذا أبلغ. إذا صلح القلب لا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب لا بد أن يفسد الجسد. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لا بلغ صفحات، لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. يستفاد من هذا الحديث أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، والقسم الثالث مشتبه. الحلال البين لا يلام أحد على فعله، والحرام البين يلام كل إنسان على فعله لأنه بين. مثال الحلال البين أن يتمتع الإنسان بما أحل الله له من الحبوب والثمار واللباس وغيره، هذا حلال بين ولا معارض له. الحرام البين كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك، هذا شيء بين كل يعرفه. أمور مشتبهة، هذا محل الخلاف بين الناس، تجد الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحرم، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. مثال ذلك شرب الدخان. شرب الدخان كان من المشتبه في أول الأمر، ولذلك انقسم به الناس إلى أقسام: قسم قال إنه حرام، وقسم قال إنه حلال، وقسم قال إنه مكروه، وقسم قال إنه مستحب، وقسم قال إنه واجب. أسمعت يا يحيى إن شرب الدخان واجب، نعم جمعة، ها عجيب. الأقسام خمسة: الذين قالوا إنه محرم قالوا فيه أضرار على البدن وعلى الفم وعلى الأمعاء وفيه إتلاف أموال، وهذا دليل واضح. الذين قالوا إنه مكروه قالوا لم يتبين لنا من الشرع تحريمه لكنه محل شبهة فيكون مكروها. وصاحب الغاية رحمه الله من متأخر الحنابلة جمع بين المنتهى والإقناع، يقول: يتجه حل شرب قهوة ودخان، قهوة ودخان جعلها سواء، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، فجعل تركهما من باب الأولوية. والذين قالوا إنه مستحب قالوا لأنه يدخل على البدن نشوة وانبساط، والإنسان مأمور أن يدخل السرور على نفسه وعلى غيره أيضا. الذين قالوا إنه واجب قالوا يجب في بعض الأحيان مو دائما. لو أن رجلا كان معتادا لشرب الدخان وحضر وقت الصلاة وهو دايخ مر يعني مبتعد عن الدخان، وقال: مشكل، أنا إن رحت أصلي ما أدركت الصلاة زي، وإن شربت لي سجارة عاد علي عقلي وراحتي وصليت تمام. قالوا: يجب عليه أن يشرب، يجب أن يشرب علشان إيش؟ علشان يستحضر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه، درس الناس حال هذا الدخان، تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس، أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعبة، صعبة عظيمة. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب، إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة؟ المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى. أما بعد، فإننا نعتذر من الإخوة الذين لم يسمعوا، لأننا لو طلبنا من كل واحد أن يسمع لضاع عليه الوقت، ولكن كل إنسان حسيب نفسه. هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن لا يهملها وأن يحفظها. في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على بطلان البدع مهما حسن قصد فاعلها. نعم، كمل، ما هو الدليل؟ ما معنى رد؟ أي مردود عليه حتى وإن حسنت نيته؟ أيهما أعم، لفظ مسلم أو لفظ الصحيحين؟ نعم، لفظ مسلم، وهو ليش؟ لا لا، نعم لا، ايش؟ لا، هو على كل حال اذا قلنا انك اخطات في واحد بقيت الثاني، افهمت؟ ولفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو اعم. صلى رجل في مكان مغصوب يا عبد الله بافض، أتصح صلاته أم لا؟ الصلاة صحيحة. والغصب محرم، محرم، تمام. توضع في ماء معصوب مبارك، الوضوء صحيح. والغصب أي حرام، الغصب حرام، بارك الله فيك. صائم اغتاب المسلمين،
صائم
اي صائم، صومه مقبول والغيبة حرام. طيب، صائم اكل او شرب،
بطل صومه ان لم يكن
نافعا، بطل صومه الا العذر. طيب، الفرق نعم،
ليس
ذات العبادة. نعم،
ثاني شيء
أن الغيبة لا تعود إلى الصيام عامة، وأما الأكل والشرب فهو
متعلق بذات العبادة،
متعلق بذات العبادة، بارك الله فيك. جيد، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين؟ واضح، يعني الحلال محض اللي ما في إشكال واضح، مثل ها؟ البيع، كل البيع من الحلال البين، ها؟ كل البيع من الحلال البين. طيب، إذا نريد شيئا
شخص.
هات مثال غير البيع، ما في إلا البيع عندك، ها؟ طيب عقنا سبحان الله، هل تغديت؟ ها؟ طيب، إذا مثل طيب، يعني مثل الثمار، الحبوب، الطيبات، هذا شيء بين. طيب، قول الحرام بين، دكتور صالح. نعم، يعني ما معنى الحرام بين؟ نعم، يعني الحرام المحض الواضح بين، لا يشتبه على أحد، مثل الزنا والسرقة، شرب الخمر، أكل الميتة، أكل الخنزير، إلى ما لا نهاية له. هذا الكلام الحلال بين والحرام بين توطئة لما بعده. فيصل ها توطئة لما بعده. أحسن المشتبه، ولهذا قال بينهم أمور مشتبهات. طيب ذكرنا بالأمس أسباب الاشتباه. نعم إما في الدليل
أو في الدلالة، الدلالة من هذا
الدليل. إما في الدليل يعني إيه؟ إما في الدليل هل هو ثابت أو ثابت، وإذا ثبت بقي اشتباه آخر الدلالة، هل يدل على كذا أو لا يدل، بقي ثالث. نعم ها محل الحكم هل ينطبق على هذه المسألة أو لا ينطبق. طيب لم نذكر فيما سبق أسباب الاشتباه. أسباب الاشتباه ثلاثة أو أربعة. أولا قلة العلم، قلة العلم توجب الاشتباه، لأن واسع العلم غزير العلم يعرف أشياء ما يعرفها الآخر. الثاني قلة الفهم، يعني ضعف الفهم، إنسان يعلم وعنده علم واسع كثير لكن ما يفهم، تشتبه على الأمور. الثالث التقصير في التدبر، لأن لا يتعب الإنسان نفسه في التدبر ويكون ملمزون، فهنا يحصل عليه الاشتباه. الرابع وهو أعظمها سوء القصد، لأن لا يقصد الإنسان إلا نص قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله العافية، لأنه يقصد من العلم هو اتباع الهوى. هذه أسباب الاشتباه. طيب هل الاشتباه يكون على جميع الناس؟ لا، الدليل لا يعلمون هنا كثير من الناس. طيب يعني وكثير من يعلم، هذا من النص. أيضا من المعنى لو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولا بقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر. ما معنى قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ قل يا
استبرأ
لدينه، أي نعم، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،
حق الله سبحانه وتعالى تبع.
استبرأ معناه أول
طلب البراءة،
طلب البراءة يس لدينه
يعني من الإثم
فيما بينه وبين الله. ها وعرضه
بينه وبين الناس،
فيما بينه وبين الناس. تمام. طيب وأظن لا حاجة لذكر الأمثلة لأنه سبق، أليس كذلك؟ وذكرنا أمورا مشتبهة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فلا تعرض نفسك للوقوع في مثل هذه الأمور المشتبهة فينتهك الناس عرضك. انتهينا أظن إلى قوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر. ها؟ الفوائد ما ذكرنا الفوائد أبد؟ ها؟ هيدا واحدة من كل حديث. طيب من فوائد الحديث التقسيم، تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال مبين وحرام مبين ومشتبه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يعلم عز وجل من كان حريصا على طلب العلم ومن لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله لا يعلمهن كثير من الناس. وكما علمنا قبل قليل لو وجد في الشريعة ما لا يعلم الناس كلهم لم يكن القرآن بيانا لكل شيء ولبقي بعض الشريعة مجهولا. ومن فوائد هذا الحديث الحث على اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل صار اتقاء الشبهات وسواسا وتعمقا، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. أما ما لا أصل له فإن تركه تعمق. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. هنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أن لا يسمو الله عليه؟ نجيبوا جماعة لا نتقيه، يعني ما في شيء يوجب الاتقاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم وكلوا، فكأن في هذا نوع من اللوم عليهم، كأنه يقول ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، الشأن فيما تفعلون أنتم، فسموا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، فإن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق. طيب، ومن ذلك أيضا أن يقع في ثوب الإنسان أثر ولا يجيء نجاسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ ينظر إذا كان فيه احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليه. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليها أحدث أم لا، قال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. تأخر شوي تأخر، لا أنت لا تأخر، هو اللي متقدم عليك. المهم أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إيش؟ إن قوي قوي ترك، وإن ضعف ضعف ترك، وإن لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسبق أن له معنيين، الأول أن يكون فعله للشبهات حراما لأن واجب اجتناب الشبهات، والثاني أن يكون وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الواضح، يكون ذريعة وسيلة. ويؤيد هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فمن حسن التعليم أن الإنسان يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة. طيب الشاهد في الحديث قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من فوائد الحديث إقرار الحمى لقوله كالراعي يرعى حول الحمى. أتوافقون على هذا أو لا؟ لا، ما نوا... ما... لا يوافق عليه. الحديث يدل على أمر واقع لا على حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها لأنه بين. مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. هل يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز؟ لا، هو أخبر عن الواقع وأخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، الضعينة المرأة، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل. إذن نقول الحديث هذا لا يدل على جواز الحمى لأنه إيش؟ ضرب مثل لواقع. ولكن لا بأس أن نقول الحمى نوعان، حمى لمصالح المسلمين فهذا جائز، وحمى يختص به الحامي فهذا حرام، ليس له أن يختص فيما كان عاما. واضح؟ مثال الأول الحمى لمصالح المسلمين أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء فهذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لإيش؟ لجواب المسلمين كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ومن فائدة هذا الحديث سد الذرائع، سد الذرائع أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لأن لا يقع في المحرم. وسد الذرائع دليل شرعي. في خلل عندهم الله اسأل. سد ذرائع جاءت في الشريعة، ومن دليلها وليد. لا ما أسأل، أنا أريد لماذا ثبت. من ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله، وسب آلهة المشركين سب لحق، وسب الله عدو بغير علم. من فوائد هذا الحديث أن من عادة الملوك أن يحموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، وقد عرفتم حكم الحمى آنفا. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الجمل في أنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا. لا تقل إن التأكيد تطويل، لأننا نجيبك فنقول التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة لقوله ألا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه تجب العناية بالقلب أكثر مما تجب العناية بعمل الجوارح، لأن القلب هو الذي عليه المدار، والقلب هو الذي يمتحن على الإنسان يوم القيامة، كما قال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. طهر قلبك من الشرك والبدعة والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. ومن فوائد هذا الحديث الرد على العصاة الذين إذا نهيتهم عن المعصية قالوا: التقوى ها هنا، وضرب على صدره، فاستدل بحق على باطل. من قال التقوى هنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما ها هنا اتقى في الجوارح. لكن هذا يقول التقوى ها هنا يعني أنه سيعصي الله، والتقوى تكون في القلب. الإجابة على تشبيهه وتلبيسه سهلة جدا، بأن نقول: لو صلح ما ها هنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائد هذا الحديث أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، عائد إلى القلب، لقوله: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. فهل نقول إن العقل إن هذا دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب: نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب، مع أن القرآن شاهد بهذا. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ هذا محل لا، هذا شيء لا يعلم، هذا شيء لا يعلم. إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب. ومن فوائد هذا الحديث أن العقل صغير، أن القلب صغير. وهل يكون كبيرا؟ من منكم طبيب؟ هل يكون كبيرا؟ الناس يقولون في الذكي: هذا قلب كبير، ويريدون الكبر. المعنى هنا: أما القلب في طبيعته فليس بكبير، لكن قد يبتلى الإنسان بمرض تضخم قلب أو ما أشبه ذلك.